نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
يا هلا وسهلا وحياك الله حسان وبارك الله فيك.
الله يحييك. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ بالسؤال التفاعلي لهذه الليلة الذي يقول: كيف أصبحت تحب القراءة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طبعا نحن نبغى البدايات التي شجعت الناس على القراءة، على محبة القراءة بالذات، يعني إلا أحيانا تكون هناك واقعة في سبب معين، وانت سترى ان شاء الله في الاجوبه الناس، انا متاكد الدوافع او الاسباب كانت مختلفه تماما بعضهم عن بعض. نبغى تجارب الناس.
نعم.
طبعا احنا بدايه نبارك لك حسان عقد قرانك اللي تم الاسبوع الماضي، والتبريكات جتك في دير الحلقه الماضيه يعني في التعليقات.
الله يبارك فيك.
ما شاء الله يتمم لك على خير ويجمع بينكم.
آمين.
على خير.
آمين.
تفضل.
الحقيقه احنا نبدا بالاجابه اللي وصلتكم شيخنا من يعني المشاهد المميز المتابع المميز لبرنامجنا الاستاذ عيد الميموني.
نعم، جزاه الله خير.
كان يقول لك انه بدايته مع مجله ماجد، انه كان يتابعها عشان شخصيه فضولي اللي كانت تختبئ في المجله ويتابعها، ثم بعد كذا في الاذاعه المدرسيه في اعداد فقراتها والانشطه اللاصفيه الموجوده في المدرسه، حتى غرق في القراءه. يعني ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو هذا من احد المرغبات، يعني يكون مجله الاطفال هذه اللي اسمها ماجد، وكان فيها حق فضول يقعد يدوروا عليه، يقعد حصل بس قلب يدور عليه. طبعا هو صار عنده، هو نفسه صار عنده فضول لأن ازداد في القراءة، يمكن حصل فضول آخر في الكتب الأخرى.
الله السلام.
فهذا شوف من الأسباب اللي جعلته يتعلق بتقليب الورق ومسك الكتب. طبعا هذه بداياتها.
صحيح.
يعني الولف بين الأصابع واليد وكثرة النظر والتفتيش جعلته كذلك. أنا ترى لي قصة مشابهة. أحبت آخرها بس مدام ذكرها أذكرها. ترى كانت بدايات، أنا أذكر كان عمي الله يحفظه، عمي عبد الله، كان هو اللي قائم على توجيهنا من ناحية التعليم والقراءة ونحو ذلك، بحكم أنه كان هو يدرس في الجامعة ونحن كنا في ابتدائي، أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، حولها هذه السن، يعني عمري 7 سنين 8 سنين حولها. كان يجيب لنا قصص طرزان وسندباد والأشياء هذه. طبعا هي هذه يعني للأطفال بالنسبة جميلة، لأنها تجمع بين الصورة وبين الكتابة، وفيها تشويق قصة.
صحيح.
وما قصة بتوصل لآخرها وآخرة بتشوف من اللي مات ومن اللي بقي حي. المقصود أنه سبحان الله، من قصة لقصة، من قصة لقصة، من عدد لعدد، من عدد لعدد، بهذه الطريقة صار تولد عندي في نفسي أن كل عدد في تشويق زيادة، يعني في قصص جديدة هتحصلها، في إثارة جديدة. شوف هذا هو اللي بقي عندي، جعلني أعتقد بعد ذلك كل كتاب فيه فائدة جديدة، فيه إثارة جديدة، وفيه معلومة جديدة، وصارت النفس تتطلع إلى اقتناء الكتب. صار واحد ما يشبع، هات كتاب ورا كتاب، وبحكم التفتيش اللي حصل تجد إلا ما تخرج شيء إن شاء الله من كل الكتب. وأنا أقول دائما الكتب كلها ما تخلو من فائدة إلا اللهم أنها ما بين مقيل ومستكثر، ما بين أصيلة وتابعة ونحو ذلك. حتى الإمام أحمد لما سئل قال: ما من كتاب إلا خرجت من فائدة؟ قيل له: كتب أهل البدع. قال: عرفت أنه مبتدع. فالمقصود أنه هذه بدايات يعني كانت.
جميل.
لكن بعدين تبنى لله تركناها رحنا العلم.
فالحدوثر يقول: عندما طلبت العلم الشرعي وأنا صغير أحببتها لأني أدركت أنها مساعدة بشكل كبير في طلب العلم.
جميل.
ولكن زاد حبي لها عندما رأيت مكتبة الشيخ البطاطي وكثرت كتب.
هذا الله يجزاك خير يريد يتقرب لك. الله يعطيك العافية. لكن معناته أنت كبر سنك، يعني أنت دوبك تحب القراءة.
محمد
الله
يقول
يفتح عليك.
محمد يقول: أولا بدأت بقراءة كتب الشيخ علي الطنطاوي وكتب مقالات الأدباء ثم انطلقت.
جميل جميل، وهي من خير ما ينطلق به، لأنه هؤلاء من كبار القراء يعتبرون. نعم.
علي القرني يقول: عندما تتلمذت على يد شيخنا البطاطي بالمركز العلمي عام 1428.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاه الله خير. هو طبعا جرت العادة عندي أني أول ما آتي مباشرة على أول وقت للمحاضرة ولا أتأخر عنها، هم يعرفون هذا طلابي عني، آتي قبل المحاضرة بساعة لربع بنصف ساعة أو حولها يعني،
ما شاء الله.
والسبب أني أجلس مع الطلاب نتكلم نحن وياهم في أي موضوع من موضوعات اللي يفتحونها، وكان غالبا يدور حول الكتب والمطابع والطبعات والمواضيع وما خرج منها والقراءة ونحو ذلك. ونعرف فعلا الناس تغيروا تماما من بعدها، وصاروا الحمد لله بعض طلابنا يعني أخذوا الماجستير، واللي عند الدكتوراه واللي أخذ الدكتوراه، ونسأل الله يبارك في الجميع.
آمين. عبد الله يقول كنت أسمع محاضرة
من أميز طلبة العلم مروا علي، جزاه الله خير وأنا أحب أشكره في مداخلته.
ما شاء الله. عبد الله يقول كنت أسمع محاضرات وبعض مقاطع العلماء،
ما شاء الله،
فرأيت غزارة في العلم، وكما هو معلوم القراءة هي روح العلم.
صحيح، صادق صادق.
محمد بن حريب يقول بفضل الله تعالى ثم بسبب المطويات والكتيبات التي كانت توضع في المساجد من إصدارات دار القاسم ودار الوطن، خاصة كتيبات الشيخ عبد الملك القاسم.
الله يجزاه خير، هذه لفتة ممتازة. يعني تخيل من يصدق أن هذا مطويات ومطويات أو كتيبات توضع في المسجد يكون لها أثر كبير في تحبيب الناس للقراءة. يعني هذا مثل غرسة تغرسها وغيرك هو، وأنت تمضي ولا تدري ماذا يحدث الله بعدك. وهذا صحيح، ترى المطويات تقرب كثير من المسائل العلمية وتشوق لما بعدها. أنا أنظر، كان عندي لي مقال في مجلة الجندي مسلم قديما، وكان عنوان المقال، عنوانه موضوع المقال يتكلم حول أهمية الصلاة في البيوت دون النوافل غير الفريضة، فريضة في المسجد، لكن خرج بعنوان صلوا في أيها الناس صلوا في بيوتكم، فطبع بالمطوية بهالطريقة كذا، أيها بخط أيها الناس صلوا في بيوتكم كذا، وهو نص حديث زيد رضي الله عنه. فالمقصود أن أكثر الناس الذين قرأوا المطوية سببها أنهم تفاجأوا أنه واحد مطوية في المسجد تقول لهم صلوا في بيوتكم، كان من باب الفضول يعلم. حتى أحد الفضلاء الكبار يعني أخبرني قال والله أنا ما أخذته إلا وأنا يعني قلبي مأخوذ عليك. أنا الحين أقول يا الله ندعو الناس للجماعة تقول لهم صلوا في بيوتكم. قال فلما قرأت عرفت. فالمقصود أنه هذه المطويات ترى تختصر كثير من المعلومات وتحبب وتشوق لما بعدها.
أويت إلى الله، تقول أمي أحسن الله إليها لم تدرس. أويت إلى الله، يقول أمي أحسن الله إليها لم تدرس أبدا، لكن كانت تأخذ كتب جدي وتحاول قراءتها بشغف، أحبت القراءة.
جميل.
فظهرت على الدنيا وحولي الكتب والقصص والأطفال التي تهديني إياها أمي، وهدتني رياض الصالحين في الرابعة الابتدائي.
ما شاء الله، شو هذه من فوائد وجود الكتب في البيوت، أنها تحبب إلى الأبناء والناشئة النظر إليها، وهذا إن شاء الله يأتي تقريبها وقراءتها فيما بعد إن شاء الله.
أم سلمة
طبعا هذا يجعل ألف بينك وبين الكتب، وهذا طرقناه مرارا، أنت تزيل الوحشة بين الناشئ أو بين الكتب.
أم سلمة تقول كان إخوتي يشترون كتب الجيب المغامرات، ومنها تعلقت
الصغيرة. نعم.
أي نعم. ومنها تعلقت بالكتب، بعدها تغير فكري واتجهت لقراءة الكتب النافعة وكتب القصص والشعر.
أراد الله بك خيرا إن شاء الله خير.
طيب شيخنا
نبدأ؟
أي نبدأ.
طيب بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد. هذا معنى أول كتاب سلمك الله في السيرة النبوية. والكتابات في السيرة النبوية كثير لا يخفاك حسان، وعرضنا كثير منها أصلا في برنامجنا هذا المبارك.
صحيح.
لكن يبقى أن كل أحد سوف يكتب لابد يبين ما هي الإضافة التي يضيفها في التأليف في هذا الباب أو غيره من الأبواب. طبعا هو وفقه الله المؤلف وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري، أستاذ متخصص درس السيرة النبوية في الجامعات، جامعة السعودية وغير السعودية والعربية والعالمية والمراكز الإسلامية في أنحاء العالم، وكان يلقي دروس السيرة بالعربية والإنجليزية، ودرس لأكثر من ربع قرن، فهو متمرس جدا على قضايا السيرة ومعلومات السيرة، ورسالة العلمية رسائله كانت حول السيرة النبوية. كتاب المغازي لابن أبي شيبة حققه وأخرجه في مجلد في دار شبيليا، والكتاب حقيقي قديم طبع قبل حوالي 19 سنة. المقصود أن هذا الرجل الفاضل وفقه الله رجل متمرس على كتب السيرة ومراجعها والكتابة فيها. يقول أن كثيرا مما سألني قال إذا ما الفائدة من تأليف كتاب في السيرة وكتب السيرة موجودة؟ قال الفائدة الأولى هي لي أنا، حتى يجعلني الله عز وجل ممن كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن دافع عنه، وممن يعني أحيا ذكره وسنته، وهذا الحقيقة شرف عظيم. نعم. نسأل الله عز وجل يكتبها له ولنا ولجميع المسلمين.
آمين.
طبعا هذا الكتاب عنوانه رسول الله وخاتم النبيين دين ودولة. طبعا هذا العنوان الكبير العريض لأجزاء لكتاب واحد، لكن قسمه إلى 5 أجزاء، كل جزء منه أخذ مرحلة من مراحل السيرة من أولها إلى مبعثه إلى مولده صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إلى مبعثه، ثم قسم تقسيمات.
نعم.
كل مرحلة كان تبرز فيها شيء من الأشياء في سيرة صلى الله عليه وسلم، فأقسمها إلى 5 أقسام. القسم الأول هذا هو عندنا اسم علم السيرة النبوية، لأنه قدم بمقدمات بأهمية دراسة السيرة النبوية ومصادر ونحو ذلك، وتكلم عن مصادرها المتقدمة والحديثة وميز بينه وبين لك الجيد وغيرها. ثم العالم والمصطفى والوحي، المصطفى صلى الله عليه وسلم، العالم كيف كان العالم حوله، كيف كان الممالك من حوله، مملكة الروم وكسرى وغيرها، وكيف كان الجاهليون أحوالهم الدينية وغير الدينية، تكلم عنها. ثم بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم بداية نزول الوحي عليه، كان في هذا الجزء وهو الجزء الأول منه. طبعا الكتاب كله من إصدارات دار بيسان البيروتية المشهورة المعروفة. طبعا هو وفقه الله في خطته في هذا الكتاب، أو جعل الأصل عنده كتب السنة النبوية، ثم انطلق منها، يعني قرأ ما بعد كتب السيرة النبوية ثم كتب التاريخ وجمع بينه وبدأ ينقح، لأنه قد سيعتمد على كتاب على الحديث الصحيحة. والجميل في ذلك أنه يراعي القضايا المعاصرة المطروقة في العلوم المعاصرة، زي علم الاجتماع، علم التنظيم، علم الإدارة، وعلم السلوك ونحو ذلك، ويبدأ يتلمس في السيرة إبراز مثل هذه الجوانب في مثل هذه الكتابة. جميل. وفقه الله. هذا الجزء الأول أو القسم الأول. هذا سلمك الله. هذا القسم الثاني من هذا الكتاب، شوف العنوان العريض، رسول الله وخاتم النبيين، دين ودولة. القسم الثاني الاضطهاد، يعني اللي كان في مكة، والهجرة، ما حصل بعد ذلك من تنفيذ الله على عباده، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويأتي بالحوادث ويجمع من التفاصيل الرواية شيء عجيب، من كتب الروايات، من كتب الرواية الحديثية والسنادية وغيرها، ويسوق لك القصة مساق واحد. والتنمية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة ماذا فعل، كيف تحول مجتمع المدينة، بداية من بداية ما فعل من توحيد الله ونشر توحيد الله عز وجل بين الناس وإزالة الشرك، ثم تنمية المجتمع، الحاجة اللي يحتاج من تنمية، سواء تنمية عمرانية، إدارية، تنظيمية، وجاء لك بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء الثاني. طبعا هذا أيضا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري، وطبع دار بيسان. هذا الله يسلمك أيضا هو الجزء الثالث، نفس العنوان العريض عندنا هذا كما ترى، وهذا القسم الثالث. شوف، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جعله لغزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه التي كان يبعثها فيما بعثه صلى الله عليه وسلم، وتكلم عنه، وأن فرض الجهاد الذي حصل وإذن الله لهم كان فتحا من الله لهم، وبدأ يرتبها على حسب الوفود التي وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما فيها من فوائد وعبر وتنظيمات ومعاهدات وما في ذلك.
جميل.
هذا أيضا نفس القسم الثالث. القسم الرابع، هذا أيضا سلمك الله، جعله في بعد انتهاء الغزوات وغيرها، الاستقرار. القسم الرابع، العالمية والدولة الإنسانية، كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم. العالمية اللي هو وفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالوفود كلها، وفد عبد القيس، وفد كذا، وفد كذا، وبدأ يتكلم عنهم وفدا وفدا، وكل وفد من كان يترأسهم، جد أخبار الوفود هذه ما هي، من كان يترأسهم، كم كان عددهم، على ماذا اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، على ماذا بالضبط، بتفصيل رائع جدا قد لا يوجد في كثير من الكتب اللي كتبت في هذا الباب، مع بيان كيف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دولة إنسانية، يعني القواعد، يعني أي مجتمع ما يمكن يمر إلا بقواعد لازم يرسيها، ولا ما تقوم دولة أصلاً.
جميل.
كيف سعى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وكيف نظم الحياة الإنسانية في مملكتي كاملة وفي بلاد المسلمين عامة. هذا أيضاً من إصدارات دار بيسان، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز العمري وفقه الله هو المؤلف. طبعاً هذا كله كتاب واحد، ترى خمسة أجزاء، والكتاب مجموعها، والترى والطبعة لا تقول كل جزء له ترقيم خاص، لا، متسلسل، قرابة 1500 صفحة تقريبا،
ما شاء الله،
تقريبا، يعني ليته بالحقيقة، بالصراحة أنا أتمنيت أن ليته جمعها في مجلدين، تطلع مجلدين، يعني على مستوى كل مجلد لا يقل عن 700 صفحة تقريبا، لأنه الإخراج جمعها مكون أجزاء، وتوضع هذه الأقسام، قسم الأول قسم الثاني، لكن الظاهر والله أعلم أنه أراد لها سهولة الانتشار أو شيء من ذلك، مع أنها اللي يعرف أنها لا تباع مفرقة، يعني تباع الخمسة لخمسة، لازم تأخذها. القسم الخامس، المعايشون للمصطفى صلى الله عليه وسلم، جعله في تراجم أمهات المؤمنين، هم أهل بيته، ثم قرابته وأصهاره، ثم من حوله ومن كانوا ملازمين له، وأفاض في هذه التراجم، وأراد بها ما هي الأشياء التي انعكست عليهم من معايشتهم له صلى الله عليه وسلم، إبراز هذا الجانب الخلقي السلوكي الإيماني التعبدي ونحو ذلك، وإبراز هذا. والكتاب هذا والخامس يعتبر من أطولهم، والشيخ وفقه الله الشيخ عبد العزيز العمري رجع إلى أكثر من 400 مرجع ثرية جدا في الباب، ويكاد يستوعب الكتب المعاصرة التي كتبت في الكتب في السيرة النبوية، الكتب الحديثة التي كتبت في السيرة النبوية، ويعطي عنك فكرة كاملة، واستفاد منها فائدة عظيمة جدا، وحاول أن يأتي بخلاصات هذه الكتب ويضيف إليها خبرته في التدريس وفقه الله. هذا الذي مر معنا كان خمسة أجزاء، ثم ألح عليه الناس ومحبوه أن يختصرها، أن يختصر ذاك الكتاب الذي في خمسة أجزاء، وينتقي منه ما يصلح للقراءة السريعة وللترجمة، يعني شيء يعد أيضا للترجمة. فاختصروا في هذا الكتاب الضخم هذا قرابة 750 صفحة، يعني حتى
نصف هذاك يعني.
تقريبا نصف هذاك تقريبا، والحقيقة ضخم أنت شايفه قدامك يعني. وسماه الاصطفاء من سيرة المصطفى، الاصطفاء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اختصره من كتابه رسول الله وخاتم النبيين دين ودولة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري وفقه الله، وهذه طبعة خاصة للدورات والسيرة النبوية التي تؤخذ من باب الاختصار يعني. هو قال جئت إلى تلك وما أعرف شيء، اختصر قال ما يرى أنه لا بد من معاينته في السيرة، وما لا بد وما يمكن الاستغناء عنه أو الوقوف عنه، لا تختل الصورة اللي يريد رسمها لك من حيث الواقع الحادث الغزوة أي والوفود ونحو ذلك الذي لا تختل بتركه تركه، واختصره في هذا المجلد الضخم. والكتاب أيضا من إصدارات دار بيسان ببيروت. ثم أيضا كان من الخلاصات التي استخلصها من كتابه وجد أن السيرة النبوية تعطي جانب بعد مجتمعي كبير جدا، وأراد إبراز الجانب الاجتماعي في هذه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول وجدت إلماحات ووجدت أصول وقواعد وأسس ينبنى عليه هذا العلم كان مطبقة بحذافيرة، وخير مثال ظهر على وجه البشر هو مثال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. زيد على ذلك بعد ما سطره في كتابه أنه ألقى عدد من الأبحاث العلمية في عدد من المؤتمرات حول العالم كلها تتعلق بالجانب الاجتماعي اللي كان اللي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأراد أن يجمع خلاصات ما كتبه مع ما ألقاه من أبحاث ويزيد عليه ما يضيفه من اجتمع عنده بعد ذلك، وأخرجه في هذا الكتاب أو الكتيب اللطيف الذي سماه بناء المجتمع المدني وتنميته أو تنميته في السيرة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري. فجمع فيه خلاصة ما يمكن أن يكون عمدة للمتخصصين في علم الاجتماع، وهو قال أنا أردت إبراز هذا الجانب حتى يكون من يدرسون علم الاجتماع لا يكونوا عالة على القواعد الغربية اليوم في هذا العلم، أو يقال أنه هذا علم وهذا خلط، بل يرجعون السيرة السلم في السيرة النبوية فيها أصول هذا العلم وأسسه التي ينبغي أن يبنى عليها كل مجتمع يريد الصلاح ويريد البقاء إن شاء الله. وهذا ما يفسر لك أن الأمة باقي إن شاء الله يوم القيامة أن مهما خفت فيها نور النبوة إلا أنه سيبقى فيها شيء من الأصول والأسس التي يقوم عليها المجتمع الذي لا بد يبقى بها، ولا بدونها ينهار المجتمع. وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض.
مشيخ يعني كثير من الكتب اللي سبقت مرت معنا فيها توظيف العلوم الحديثة في استخراج كنوز السيرة النبوية، يعني هذا يمكن الإضافة اللي كانت موجودة عند الشيخ عبد العزيز.
جميل. هو أراد أصلا إبراز جوانب العلوم الحديثة في السيرة النبوية، فركز مثلا على الجانب الاجتماعي، الجانب التنموي، الإداري، التنظيمي، الفكري، نحو ذلك كلها وظفها، وتجد في الداخل عناوين لها وكيف كان يستنبط من السيرة النبوية ذلك. وهذا الحقيقة هو الإضافة اللي نحن نحتاجها في مثل التأليفات السيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية. وفقه الله. هذا تظاهرة معرفية، تظاهرة علمية ثقافية، مما صار يعرف بالديوانيات والملتقيات الثقافية وغيرها. أخونا الحبيب الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري ما شاء الله تبارك الله صاحب علاقات واسعة جدا، رجل شخصية باردة في المجتمع له جهود في ذلك، يعني تسنن بعض الوظائف الداخلية ترى والخارجية، يعني جمعيات داخلية وخارجية جعلت وهو ملم تماما بقسمه، وترى الرجل غزير الإنتاج، يعني تخيل له أكثر من 35 بحث وأكثر من 29 أو 30 كتاب مؤلف البحث غير الكتب، هذا غير المؤتمرات اللي حضرها والملتقيات وفقه الله. قام أنشأ ملتقى ثقافي عنده كل شهر مرة ينتخب يأتي بعنوان من العناوين التي تهم المجتمع التطرق إليها والحديث عنها وإبراز ما فيها من سلبيات وإيجابيات والدراسة حولها، يعني حول أي قضية من القضايا المهمة وغالبا تكون قضايا تحتاج إلى إشباع علمي، ثم يأتي بأبرز شخصية متخصصة في هذا الفن، في هذا مو في هذا الفن بل في هذا الموضوع بالذات. يعني مثلا أحيانا تأتي بواحد أصولي كأصولي جيد، لكن أنت تريد موضوع خاص في الأصول، مثلا في القياس تريد واحد أصلا معتني بالقياس، مو تأتي واحد بس مجرد كونه أصولي فقط. هذا مثال أضربها لك. فهو بهذه الطريقة كان يأتي بأناس متخصصين قد أشبعوا هذه الموضوعات بحثا وكان ولهم رسائل وغير ذلك. فكان على مدار السنة في الشهر مرة إلا أيام الإجازات، ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي هذه كل الملتقيات يجمعها يحررها تحريرا مع بداية يقدم بترجمة لكل محاضر وإنتاجه العلمي، ثم يأتي المحاضرة ويفرغها تفحر تحريرا، ثم تأتي المداخلات والتعقيبات وإجابة المحاضر على ذلك، ثم بعد ذلك طبعها في هذه التسلسل في مثل هذا الكتاب. لاحظ الآن عندنا سبعة إصدارات لسبعة أعوام، بدأ من عام 1429، والذي عندي ها هنا بين يدي هو حصاد العام السابع، سماه منتدى العمري الثقافي. العمري هو
نعم.
الشيخ عبد العزيز العمري وفقه الله، هذا منتدى منتدى العمري الثقافي حصاد العام السابع، هذا عندنا السابع اللي خرج إلى الآن. وأخبرني وفقه الله أنه في ثلاثة جاهزة للطباعة وطبعت وفتحت، بس إن شاء الله لعلها تأتي في معرض الرياض إن شاء الله. الحصاد العام السابع العام 1435، وطبعا من إصدارات دار بيسان، السبع الأجزاء كلها. من الأشياء الجميلة فيها، لاحظ حسان، أن كل عالم يأتي به من الأعلام أو من الشخصيات اللي تتكلم أنه يضع صورهم ويضع ما كتب عن هذه صور لها. شو مثلا؟ هذه بعض فعاليات هذا المنتدى أو هذه المنتديات، ويأتي بصورة للمحاضر من هو وترجم عنه، ثم ما كتب عنه إعلاميا عن هذه المحاضرة. شوف الجرائد، صور المجلات أو صور الجرائد اللي كتبت، وهذه شوف ترجمة. شوف مثلا هذه الثقافة العربية، ندوة في الثقافة العربية والإسلامية في أستراليا، المحاضر نيل هوكنز، وهكذا. وأتى ترى بشخصيات عالية، منهم بعض أصحاب المعالي من الوزراء، وبعضهم من علماء، وبعضهم مفكرين، وبعضهم هذا مستشرقين. هذا نموذج طلع معي ترى كذا يعني دون قصد. فالمقصود هذه صورة يأتي به ثم ترجم عنه وفقه الله، ثم يجمع كل سنة حصادها في هذا. فهو تقريبا كل جزء في من 8 إلى 7 ندوات تقريبا، وفقهم الله. والعناوين جدا رائعة، بعضها يحتاج إليه، يعني قد لا تجد مطروقا في أماكن أخرى.
جميل. طيب الشيخ، نستدركم داخل هاتفية.
نعم تفضل.
معنا على الهاتف الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري، أستاذ السيرة النبوية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. حياكم الله شيخ عبد العزيز.
الله يحييك ويبيك أخي الكريم.
يا مرحبا شيخ عبد العزيز. احنا الشيخ عبد الله يعني استعرض عدد من كتبكم في السيرة النبوية في مختلف المواضيع يعني المتعلقة بالسيرة، ونود حقيقة أن تحدثنا عن حكاياتك في تأليف هذه الكتب.
جزاك الله خير والشيخ عبد الله، وحفظكم الله والمستمعين الكرام.
بارك الله.
الحقيقة السيرة النبوية هي منبع هام لأي مسلم منها يستقي، كما أمر الله سبحانه وتعالى، يستقي تقييم وتقويم وشهادة لحياته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو كما أمر الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأرجو أن أكون منهم وأن يوفقني الله وإياكم لهذا الأمر. أنا الحقيقة درست السيرة النبوية في جامعة الإمام قرابة 25 عاما، إضافة إلى دورات متخصصة في السيرة داخل المملكة وخارجها، ويعني كانت بعضها استمرت قرابة السنتين في جامع الأميرة الجوهرة والدة عبد العزيز بن فهد وفقها الله. وبعد هذه الدورة التي استمرت سنتين، صار لدي قناعة أن أصطف مع الكاتبين والباحثين في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملت موسوعة الحقيقة بفضل الله تعالى، كانت 5 مجلدات في السيرة النبوية، وبعدين اختصرتها إلى مجلد، واستقيت منها بعض الموضوعات المتخصصة، إضافة إلى مجموعة من الكتب الأخرى خاصة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، منها استخراج كتاب المغازي لابن أبي شيبة من المخطوطات الأصلية ومقارنتها بالمطبوع، مع تخريج ودراسة الأسانيد في هذا المصدر الذي يعد من أهم مصادر السيرة، وهو بالطبع كما هو معروف أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، هو من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم، وله ما يزيد على 1000 رواية معظمها في المغازي في صحيح مسلم، إضافة إلى ما يقارب 40 رواية في صحيح البخاري، كثير منها في المغازي، ولذلك هو مصدر من مصادر السيرة المجهول له لدى الكثيرين.
صحيح.
إضافة إلى اهتمام الحقيقة الذي أحس أن هناك شيئا من النقص فيه في جوانب البناء المجتمع المدني والسلمي والذي ضمن الحقوق للإنسانية جميعا، سواء المسلم بالدرجة الأولى وغير المسلم في مجتمع المدينة الذي رعاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا لدي قناعة أن الأعمال في السيرة النبوية كثيرة.
صحيح.
لكن الأمة ستستمر، وأنا فرد من أفرادها في الكتابة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يكتب هو يضيف لنفسه شيء، وإن لم يضيف لعلم السيرة الذي نرى أنه غطيت كثير من جوانبه، لكن أن نصطف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في البحث والكتابة
يا شيخ عبد العزيز،
رجاء أن نرد حوضه صلى الله عليه وسلم.
آمين. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز. أول شيء نحن بصراحة نتشرف الليلة بمداخلتك معنا، الله يكرمك، ولا وسعداء جدا بهذه الإضافة، الله يكرمك. والجوانب التي ذكرتها أنك تريد إبرازها في كتابتك للسيرة، هذا واضح جدا في المؤلفات اللي عرضناها وغيرها، يعني جزاك الله خير. تريد إبراز بعض الأسس التي قام عليها المجتمع المدني في عهده صلى الله عليه وسلم، يعني جزاك الله خير، بيض الله وجهك في هذا.
الله يحييك. وطبعا نحن نعرف أن يعني العدل قيمة إنسانية وضعها رب البشرية،
نعم،
هي من أهم الأمور التي ينبغي أن تسود المجتمعات البشرية، والتي ركز عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، نعم، وفي تطبيقاته وفي سيرته صلى الله عليه وسلم.
طيب أنا أخبرت الناس أنه في إن شاء الله 3 أعداد قادمة أو مجلدات قادمة للمنتدى الثقافي لتقيمه، هل معلومة صحيحة تؤكدها لنا؟
نعم، المنتدى ولله الحمد يعني مطبوع من 7 أجزاء، وثلاثة الأجزاء الأخيرة هي مفسوحة من وزارة الإعلام بفضل الله مشكورين، وهي تحت المطابع، بل في المراحل الأخيرة، الجزء الثالث منها في المراحل الأخيرة من الطباعة، وربما الثامن والتاسع انتهى الطباعة.
طيب شيخ عبد العزيز،
اعتبرها تاريخ للثقافة الوطنية وللمنتديات الثقافية السعودية عموما ولنا خصوصا.
طيب شيخ عبد العزيز الله يكرمك، بالنسبة لطباعة الكتب اللي عرضناها اللي في دار بيسان، يعني كتاب السيرة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المين دين ودولة، يعني ليش اللي جعلك تذهب إلى مثل هذا النوع من الطباعة لتفريقها كذا 5 أجزاء، ما طلعتها في مجلدين بالطباعة الفاخرة اللي انت يعني اللي سنعرض بعض كتبك إن شاء الله، ما ترى أن أسهل وأيسر؟
الله يحفظك. أنا كل 5 أجزاء، كل جزء يعد كتاب مستقل بذاته لو عزلته عن البقية، لكنها سلسلة مترابطة خاصة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال المجلد الأخير الخامس خاص بالمعايشين للرسول صلى الله عليه وسلم، من أصحابه المبشرين بالجنة على رأسهم الخلفاء 4 إلى أمهات المؤمنين إلى بنات النبي إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علاقتهم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأهم، ويتغطي جانب من السيرة، لو أخذناه لكان كتابا مستقلا.
صحيح. جميل.
وبفضل الله الكتاب المختصر منه وهو الاصطفاء،
نعم،
خرج ببعض اللغات الأجنبية، وهو في الطريق إلى 8 أو 9 لغات أخرى إن شاء الله خلال هذا العام، مع دور نشر عالمية متخصصة ومرخصة.
طيب الدكتور عبد العزيز العمري، هل سوف يستمر في التدوين الوثائقي، التدوين التاريخي الوثائقي، يعني استخراج التاريخ من الوثائق حسب ما انت لك ان شاء الله؟ ما شاء الله هنعرض لك اللي هو ما شاء الله اوراق الوارد الوثائقية ورحمه الله، هل سوف عندك ان شاء الله انتاج اخر وثائقي حول هذا؟ او
اولا انا لست من المتخصصين في التاريخ الحديث، واركز عملي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لوجود هذه الوثائق العائلية التي تمتد إلى قرابة 230 سنة أو أكثر، وجود هذه الوثائق الأصلية التي ترخ يعني تؤرخ، أعتبرها مصدر لتاريخ المملكة في هذه الفترة، التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وأيضا بعض الأنظمة والأوقاف وغيرها.
جميل.
وقعت على يدي واجتهدت أقول مع أنه غير تخصصي في إخراجها، مع دراسة من ورد فيها من أعلام وأماكن، وليس هذا عملي، لكن لكون هذه الأصول عندي حاولت أن أخرجها في هذين المجلدين. والتاريخ متقارب، الخبرة التاريخية تفيد صاحبها، لكنني عالة على هذا البحث.
جميل. الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. والشيخ حنستاذنك في فاصل. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، ف فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم، فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض، ففتحت لأمته كنوزها، أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء، حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه، فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفى للقاضي عياض، وغيرها كثير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نعود إلى السؤال التفاعلي شيخنا. نستعرض بعض الإجابات اللي وصلتنا على الفيسبوك. نعم. السؤال التفاعلي كان يقول: كيف أصبحت تحب القراءة؟
نعم.
الشيماء تقول: من صغري كانت أمي رحمها الله تشتري لي القصص، وبدون قصد تقرأ لي نصف القصة وتذهب لتكمل أشغال المنزل، فكنت بإصرار أتقدم في تعلم القراءة جدا كي يتمكن من القراءة بنفسي.
طبعا هذا نربه أنه يعني جت فترة كان الناس مقتنعين بأنك تحبب القراءة للأطفال بأي وسيلة، لو تشتري أي شيء بس أهم شيء يحبوا القراءة. وهنا ترى نسمع إلى الآن من يقول لك: اقرأ أي شيء أهم شيء تعتاد القراءة. ترى هذا غلط، لأن الذي سيقرأ في هذه المرحلة ترى يرسخ تماما، ستبقى أشياء بواقي ورواسب منها ولها أثر فيما بعد. هذه القصص ترى كثرها اللي في السوق ما تسوى، لكن الحمد لله ترى في كثير من القصص مكتوبة بعناية عالية، وتنمي عندك أمرين: الحس الشرعي الإسلامي والذائقة اللغوية، وهذا مهم جدا بالنسبة للأطفال يتنموا عليها، وموجودة الحمد لله.
نعم. غريب يقول: بعد أن أدركت أنها المنفذ الوحيد التي تخرج عبره من وحول الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والفهم.
ما شاء الله.
وخاصة عند التحاقي بجامعة العلوم الشرعية في وهران بالجزائر.
ما شاء الله، ما أوفقك.
اليزيد يقول: بعد قراءتي لكتابين، الأول كتاب المشوق للقراءة وطلب العلم للدكتور علي العمران، والثاني كتاب صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح بغدة.
جميل جميل، هذا أيضا من الطرق اللي تحبب لك القراءة، أن تقرأ
عن القراءة.
أي أن تقرأ لا تقرأ نماذج تشوقك للقراءة. والذي أعطاهم يعطينا، ليست المسألة حصرا على أحد. هذا من المهم، أن سوف يقرأ بنماذج يظن أنها خيالية أو كيف أو لا يمكن يحط، لا، الذي أعطاهم يعطينا، عليك سؤال الله عز وجل تستمر في العمل.
نعم. إسلام يقول: أحببت القراءة عندما لاحظت أن قلبي يحيا لما أنكب عليها، يعني نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع.
صادق، هو الحقيقة الذي لا يقرأ فهو لا يعيش.
نعم. حميد يقول: بعد اطلاعي عن طريق الصدفة على كتاب المشوق للقراءة وطلب العلم قبل 10 سنين.
ما شاء الله، هذا الإخوة اللي قرأوا المشوق. طبعا احنا عرضنا المشوق.
نعم،
يعني الله يجزاه خير الشيخ علي، ووفق توفيق كبير في هذا الكتاب وبورك له فيه، وهو على اسمه هو يشوق القراءة بمعنى الكلمة.
نعم.
لكن هذا كله إخوة واضح أنهم متأخرين بدأوا في محبة القراءة. نعم.
محمد بن علي يقول: لما أحس بالجهل يعني في موضوع ما فأحتاج أني أقرأ، بالتكرار والاحتياج صارت هذه العادة شيقة وجميلة.
جميل جدا، والحاجة مضنة للقراءة. صحيح، أحسنت.
نعم. أم عبد الرحمن تقول: عندما أقرأ أحس عقلي مشغول ويقال أن الطبيعة لا تقبل الفراغ، أي نفسك إن لم تشغلها بالحق فشغلتك بالباطل، يعني هي تقصد أنها يعني تقضي بها فراغها يعني، فأحبت القراءة من خلال هذا الموضوع يعني.
أنا أفهم شيء ثاني، لكن فهمت أنه عقله مشغول كيف تقرأ يعني أصلاً.
لا تقصد أنه يحرك عقله يعني.
أي جميل جميل جميل، أحسنت.
هبة تقول بسبب والدي الله يبارك له ويجعله في ميزان حسناته.
آمين. طب إيش سوى والده؟ قالت؟
لا ما ذكرت يعني، لكن
جيد هذا دور الأسرة صحيح أو الوالدين، أحسنتي.
نور تقول بكثرة المطالعة الكتب والقصص.
طبعا بعض الناس إذا شاف بعض الأبناء ترى يتربون لما يروا آبائهم، لما ترى البنت أمها وأبوها ولا الأب الابن ترى يتعلموا هذا. ترى حتى الطلبة يرون، ترى يعني مثلا نحن كنا نميز الشيخ لما يأتي يلقي درس، هو شيخ عندنا في الجامعة ولا غيره، هل نعرف هذا واسع الاطلاع ولا لا، هذا يعني كيفه في الكتب واطلاعه ويبان اللي حاصل نفسه على المقرر فقط. أنت مر عليك حسان؟
صحيح.
سبحان الله، اللي حاصل نفسه على المقرر تجد لا يزيد ولا ينقص، هو هذا المقرر إذا كتب، ولهذا كل دفعة يتداولون نفس المصورة الموجودة في المكتبة.
صحيح.
ما عنده زيادة ولا ينمي نفسه ولا يجدد معلوماته، بخلاف واصل الاطلاع تجد عنده تجديد وعنده عبارات جديدة وعنده أمثلة جديدة وأشياء.
نعم.
سبحان الله يبان.
نعم. بدر الدين يقول التفقه في الدين لأجل العبادة، يعني كان دافعه هو التفقه.
أحسنت
في الدين.
أحسنت تعبدي، أحسنت.
بن ناصر يقول عندما أصبحت لازم الدروس في المساجد قادني هذا إلى القراءة.
وهذه بوابة صحيحة وحقيقية، وهي المساجد والدروس ترى بوابة لهذا.
صحيح.
كمان بوابة لكثير من الخير ولله الحمد. نستمر
على وقت الله.
بسم الله. هذا الله يسلمك أيضا من المؤلفات المتميزة جدا في هذا الباب، وهو باب ما يكتب في الفتوحات الإسلامية وآثارها على الإنسانية عموما.
نعم.
طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم العمري وفقه الله، قام وجمع أهم الفتوحات والمعارك التي حدثت في تاريخ الأمة من عصره صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الدولة العثمانية، ثم يأتي لكل معركة ويتكلم عنها بإيجاز، ثم يتكلم وهذا هو المهم عن آثارها على الإنسانية والبشرية، وذكر هو أراد يبرز جانب أن الجهاد ما هو إلا فاتح للدعوة حتى يسر الدعوة وسماع الإسلام للناس يسمعونه، ما يكون هناك أي عائق بين سماع الدين ودخولهم في الدين، ثم هو يحافظ على أهل الإسلام وعلى مكتسبات أهل الإسلام. فالجهاد كان هذه غاية الاثنين. فسمى كتابه الفتوح الإسلامية عبر العصور دراسة تاريخية لحركة الجهاد الإسلامي من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أواخر العصر العثماني وآخر سقوط الدولة العثمانية، جاء إليها وأبرزها إبراز رائع جدا. شو أراد إبراز هذا؟ خلص بنتائج ممتازة، منها يقول أن كثيرا معارك حصلت ترى من باب إرجاع ما قد فقد، يعني فتحت ثم فقدت ثم رجعت، وأن كثير من المعارك التي حصلت هي كانت بسبب أنه في حصل تفريط وانتهت ثم أرجعت، وهذا يبعث ترى على التفاؤل إن شاء الله ما فقدناه يرجع إلينا. وأمر ثاني أيضا قال أنه لن يدخل حروب ما حصل بين المسلمين بعضهم مع بعض، الفتن اللي حصل في الداخل، وإنما ركز فقط على المعارك والحروب التي كانت بين المسلمين وأعدائهم من أهل الأديان والملل الأخرى. في استنباطات جميلة جدا وإبرازات جميلة جدا، وآثار هذه عليهم حتى ترى أهل الكفر الذين بقوا على كفرهم انتفعوا واستفادوا من هذه، وأهل الإسلام كانوا يدخلون بلاد فيعمرون القلوب ويعمرون المدن والبلاد يعمرونها أيضا. طبعا هذه هي الطبعة الرابعة لهذا الكتاب، أنا أنوه لها. لماذا وأصدرها دار كنوز إشبيلية بالرياض؟ لأن فيها زيادات، هذه الطبعة فيها زيادات، زيارة معارك ذكره وزيارة معلومات في بعض القضايا، مع إضافة بعض الخرائط والتقريبية والصور التي تقرب التي لم تكن ظاهرة في الطبعات السابقة. نعم، حتى المعارك ما كانت ظاهرة في الطبعات السابقة. شوف هذا مثال، هذا مثال
يا سلام،
كانت ما كانت ظاهرة في الطبعات السابقة، هو أضافها وهو يوثق لك كل معلومة من هذه المعلومات، ويأتي لك بما ثبت روايته في هذه المعارك. جميل. روايته، ولأن بعض المعارك كتبت ترى بطريقة إما يعني بطريقة أحيانا غير موثقة علميا.
صحيح.
هو ما شاء الله يعني هو أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام سابقا، يعرف طريقة الأكاديمية في التوثيق ونحوها، وفقه الله الكتاب مجلد، وينصح بمثل هذا الكتاب لما فيه من إبعاد النواحي العلمية اللي تطرق في النواحي الجانب العلمية، وسلاسة القصة والمعركة مع استنباط ما فيها واستخراج ما فيها من العبار مما يحتاج إليه الناس. هذا سلمك الله نوع من التأليف في التراجم المعاصرة. طبعا هذا ترجم لأحد الأعلام المعاصرين رحمه الله، وهو من أعيان بريدة وكان يعني عالما فلكيا موسوعيا كاتبا ومؤرخا، له دور ريادي في قضية التعليم، كان مدير أول مدرسة في بريدة ومدير أول مدرسة حكومية في الرياض، وله عدد كبير من اللقاءات ومعارف كبيرة في الشخصيات، وكرم مرارا. سماه الشيخ عبد العزيز عمر، سماه من رواد التعليم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سليم، سيرة وآثار. سيرة وآثار. توفي رحمه الله عام 1417 في المحرم منه، توفي رحمه الله بعد مرض رحمه الله عليه. طبعا هذه الدراسة لهذا العلم وما قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري، قال إني ما وجدت كتابة موعبة حول هذا العلم، مع وقوفه على عدد من المخطوطات لبعض رسائل تركته ما طبعت من قبل. فهو جاء إلى هذه المؤلفات التي له وهي قليلة ليست كثيرة، وأخرج في الكتاب هذا في هذا المجلد ما يقرب من 7 رسائل للشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سليم لأول مرة تطبعها هنا، وطبعها كما هي بما كما فيها، حتى ما بعض ما يحكى من لهجات أو أخطاء ملائية ترى كما هي، لأن هذا الطريقة كتبت
صحيح.
وفي الهوامش كان يصحح ما يرى ما يحتاج إلى تصحيح أو يشرح ما يحتاج إلى عبارة. وكتب في هذه السيرة اعتمادا على معاصرته وأدرك السنوات الأخيرة من حياته، وعلى ما سمعه من والده ومن الناس حوله، وعلى بعض ما ألقي من أبحاث حول سيرته ومن تأليفات لبعض أبناء الشيخ ولا بعض قراباته وفقهم الله. فهو جمع في هذا الكتاب محاسن ما سبق من لهذا العلم، مع أن له ترجمة باذخة جدا عند العلامة محمد ناصر العبودي، نحن سبقنا عرضناه في معجم أسر بريدة ترجمناه في قرابة 80 صفحة ترجم له. طبعا الكتاب من إصدارات دار الثلوثية، والحقيقة يشكرون جدا على هذا الإصدار المتميز، يعني ما شاء الله تبارك الله
ما شاء الله
صار الإخراج المتميز الذي خرجوا به دار الثلوثية، هذه الإبرازات ولا فلا يعني، طبعا مع العناية في الداخل مع التشكيل والتبريد. طبعا شوف هذه الوثائق، شوف نحن مثلا هذه وثائق بخطه، بخط هذه نماذج منها، كل مخطوطة أراد أنه يظهرها يأتي بصورتها ويظهرها. ومن العجيب أن هنا رسالة فيها رد على شيخ متوجد في مسألة كروية الأرض والدوران المشهورة اللي كتب فيها الصواعق الشديدة كتابه رحمة الله عليهم جميعا. هذا سلمك الله، هذا اللي أنا سألت عنه التاريخ الوثائقي، هذه عبارة عن وثائق كما كان وثائق عائلية من بريدة، أبوه والده رحمة الله عليه، وهو الشيخ طبعا هو قال من مقتنيات الوالد رحمه الله إبراهيم بن سليمان العمري رحمه الله. هذه الوثائق كلها كانت عند والده، أشياء كانت مراسلة بين والده وبين غيره سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة، أو جاءته من وثائق من قبله من جده وغيرها أو من غيرهم ممن جاءتهم وصلت إليهم وثائق، وكلها تقريبا عند والدي محفوظة. كما قال لك تقريبا 230 سنة أو أكثر بقليل وثائق، يعني هي تشمل هذه المدة 230 سنة تقريبا، بداية من سنة 1200 هذا أقدم وثيقة موجودة، 1200 موجودة. ثم بدأ يقسم في المجلد الأول، أخرج وثائق 90 سنة من 1200 إلى سنة 1290، وفي المجلد الثاني أخرج من عام 1291 إلى 1345، هذا المجلد الثاني. طبعا إيش يفعل فيها؟ طبعا الكتاب من إصدارات أيضا دار الثلوثية، ويشكرون على إخراجهم. طبعا هو قام أولا بترجمة لوالده واستحق منه ذلك لأنه رجل أيضا علم، وترجم حتى لجده كذلك، لأنه هو يقول الوثائق حصلنا عليها الأب إلى جد وهكذا، وترجم لجده، وذكر في من ثنايا الترجمة ما لا يوقف فيه على مثل هذا الكتاب، وأتى ببعض النماذج الخطية والوثائق وصورة لوالده. طبعا وهذه صورة، هذا والده إبراهيم رحمه الله، وهذا الشيخ صالح العمري، وهذا الشيخ عبد الله بن سليم اللي نحن قدمنا كتابه، وهذا في الثالث، وهذه نماذج من خطوطهم. طبعا في هذا الكتاب اللي هو وثائق، لاحظ هذا نموذج من العمل الرائع اللي قام به الدكتور عبد العزيز العمري، يأتي لك بالوثيقة، رقم الوثيقة كم وتاريخها كم، ثم موضوع الوثيقة ما هو، ثم الأسماء الواردة ما هي، ويترجم لك للأسماء، يترجم الأسماء الواردة إن كان لها ترجمة، وهو عول في ذلك على كتاب معجم أسر بريدة للشيخ محمد ناصر العبودي، وهو قد طلع على هذا العمل أيضا، وثم يذكر لك نص الوثيقة كما هي، ثم هو يلخص لك المراد بالوثيقة دلالاته، هذا التلخيص مع صورة الوثيقة التي بالخط كما هي.
يا سلام.
لاحظ وأبقى كل شيء على ما هو عليه، وأي تعليق أو تصحيح أو بيان لمراد بعض الألفاظ كانت مستعملة في القصيم عندهم. ثم هو يقول مع أنه من أهل القصيم، هو مولد القصيم أخونا الشيخ عبد العزيز العمري، لكن ما صارت مستعملة، هو صار يحتاج إلى شرحها حتى أبناء هذا الحاضر يعني يفهمون ما المراد منها. صحيح. وفقه الله، والكتاب تقريبا فيه 500 وثيقة بهذه الطريقة.
ما شاء الله، والله هذا من البر بالأسرة
يعني. وفقه الله وجزاه الله خير، ونحن نناشد كل أحد عنده من الوثائق. صحيح. هذه أنهم يخرجونها لأنها لا قد لا تظهر لهم الفائدة التاريخية أو حتى المعلوماتية، يتخيل بها يعرف أحيانا من كان قاضيا في البلد. صحيح. من كان واليا على البلد، ما البيعات الموجودة، الحركة الاقتصادية، الحركة العلمية، الأوقاف الموجودة في البلاد ما هي ونحو ذلك. طبعا وفقهم الله جميعا.
آمين.
هذا الله يسلمك بحث ماتع، حكم من البحوث المحكمة في الوسطية، وحكم ونال جائزة كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة، عنوانه الوسطية في الاستدلال العقلي عند أهل السنة والجماعة. طبعا تعرف أصول الدين مسائل ودلائل، المسائل يعني مسائل الاعتقاد مطروقة وتكلم فيها كثيرا وفي أبحاث كثيرة، الدلائل نقلية وعقلية. النقلية كذلك عندنا مجموعة من الكتب، قليل من تطرق إلى الأدلة النقلية العقلية إلا يكون ضمنا من ضمن الأدلة ويتكلم عنها بنوع من الاقتضاب أو شيء من ذلك. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد قوشتي عبد الرحيم وفقه الله، وهو الباحث الأصيل المصري المعروف صاحب الكتابات البادخة، وأنا أنصح بكتاباته لأنها جادة، والجاد يستحق واحد يقوله جاد.
صحيح.
كتب أراد أن يظهر أن أهل السنة وسط حتى في مسألة الاستدلال العقلي، وبدأ وذكر لك أن لهم 6 مزايا في مسألة الاستدلال العقلي، ومسك كل ميزة وبدأ يشرحها بعد ما قدم مقدمات العقل عندهم، ما هو المراد ونحو ذلك ومفهومه وضوابطه عندهم، أشياء يعني مقدمات معروفة.
نعم.
وأيضا فيها تدقيق وتحقيق في هذا الجانب.
جميل.
وطرق المسائل الكبرى التي تتعلق بالقضايا العقلية زي التحسين والتقبيح العقلي وغيرها، وفقه الله سماها الوسطية في الاستدلال العقلي عند أهل السنة والجماعة، وفقه الله. والكتاب من إصدارات جامعة الملك سعود، هذا أيضا من إصداراته المتميزة، تتعلق ببحث من الأبحاث العلمية المحكمة، سماه الاتجاهات الحشوية في الفكر الإسلامي. طبعا مسألة الحشوية وحشو ونحو ذلك، هذا نوع من النبذ بالألقاب أو تعيير، يعني عيارها، يعني يعيرونهم ناس يعيرون أناس. طبعا ليست هي طائفة كطائفة تسمى الحشوية مثل بقية الطائف معتزلة وأشاعرة ونحو ذلك، وليس هناك أعيان يقال له هذا حشوي وهذا أو هو مؤسس، ما في، إنما هو نوع من التنافس باللقب يرمى كل، ولهذا سبحان الله استعملتها كل الطوائف على كل الطوائف كل واحد يرمي الثاني بها. هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور الشيخ الدكتور أحمد قوشتي عبد الرحيم أراد أن يبين من أين جاء المصطلح ودراسة الناحية التاريخية لنشأة المصطلح، وهذا بحث قيم، يعني هذا الجانب قيم جدا، نشوء المصطلحات والمراحل التاريخية اللي مرت عليه، لأنه قد يكون مصطلح تطور وصل له معنى ودلالات أخرى.
جميل.
العجيب لو تريد تعجب أن المعاصرين استعملوا حتى كلمة الحشوية من التيارات البعيدة عن الإسلام كذلك. طبعا هو أراد أن يبين الناحية التاريخية، معنى المصطلح، الإطلاقات التي تطلق، وبدأ يدرس كل إطلاق ومعناه، ثم بدأ يبين أن أهل السنة أتباع السلف هم بعيدين كل بعد عن ذلك، وأن ما رمي بالحشوية جاب أمثلة لهم، بدأ يبين هل يصدق عليهم أو لا، وبعض ما رموه والأسباب في ذلك. الكتاب من إصدارات دار الفضيلة بالرياض وفقهم الله. هذا أيضا كتاب بحث لطيف وماتع للدكتور أحمد قوشتي عبد الرحيم، بحث يفسر لك بعض الظواهر المعاصرة الموجودة، سماه نقد التصوف السلفيون والمتصوفة في مصر بين قوسين في العصر الحديث. طبعا مو مكتوب هنا في الظاهر لكن مكتوب في الداخل، هو الحقيقة هذا الدراسة مختصرة أو مقتصرة على العصر الحديث، وهو يفرق بين العصر الحديث والعصر المعاصر. الحديث المتأخر لكن أغلبهم مات وانتهى، المعاصر الموجودين الأحياء، هو تجنب المعاصرين تماما، وما أراد الكتابة لما فيها يعني من إشكالات ونحو ذلك وحساسية في الموضوع، وأراد بالمتأخرين من الذين العلماء السلفيين الذين كانوا في مصر ولهم مواقف من التصوف، سواء مواقف معتدلة أو غير معتدلة ونحو ذلك، يبينهم.
جميل.
مثل أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحمد خليل الحراس ونحوهم يعني وغيرهم، وبدأ يتكلم هؤلاء كيف تصدوا للتصوف، ثم قارن بينهم وبين المتقدمين من العلماء السلف مثل بالذات شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ونحوهم، كيف كانوا يتعاملوا مع التصوف، والمقارنة بينهم وماذا حصل الخلاف. وأراد أن يخرج بتفسير لظاهرة الاندفاع بقوة والشراسة على التصوف، ما سببه، لأنه يقول أنه يعني من الإنصاف أن هناك من يتزيى بالتصوف لكن ليس عنده البدع الكبرى المعروفة التي تخرج عن الإسلام نحوها. هو أراد أنه نلبد من العدل والإحسان في الحكم على الآخرين، أراد يقيم هؤلاء إلى أولئك ويرى هل هم امتداد طبيعي لهم أو لا، أو حصل بروز عن ذلك. طبعا الكتاب من إصدارات مدارات للأبحاث والنشر بمصر.
طيب.
هذا سلمك الله كتاب جديد لأول مرة يطبع من كتب العلامة الحافظ بالفرج بن الجوزي المتوفى عام 597 للهجرة. وهذا الكتاب سمى كتاب الخواتيم، هو ألف كتاب كله مقطوعات شهرية سماه المقاطع، كله أشعار، وأخذ عن أكثر من 80 شاعر نقل، ثم أراد أن يضيف إليه ما يفسر هذه الأبيات بمقدمات ونحو ذلك وشرح، فسماه الخواتيم. والمقصود بالخواتيم خواتيم التي عند الموت، يعني خواتيم هذا المقصود بها. وسمى كتاب الخواتيم عشان نميز الإخوة لا يكون بالهم على الخواتيم يعني الخواتم، لا، الخواتيم الخواتيم الإنسان في حياته، هذا المراد بها. بدأ بالفصل الخمسة، فصل الأولى تكلم فيه عن بعض الأنبياء، ثم 35 فصل آخر تكلم فيه عن مسألة التوبة ومحاسبة النفس ونحو ذلك، وتعرف ابن الجوزي بحر في هذا الباب. صحيح. وهو يسرد كثير من القضايا بالإسناد كما هو معروف ومحفوظ، لكن أكثر كلامه ترى مأخوذ من كتبه الأخرى وفيها إضافات. الكتاب لأول مرة يطبع على نسخة بخط المؤلف، شو بخط المؤلف؟ أيوة، وقف عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس وفقه الله، الباحث في إدارة البحوث بدائرة النشر والشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهو له عناية كبيرة جدا من الجوجي، ترى عرضنا بعض كتبه. صحيح. مرة ماضية ودخل معنا وفقه الله. نعم. هذا من الإبرازات الجديدة لهذا الكتاب أو لأول مرة يطبع.
جزاك الله خير الشيخ، حقيقة انتهينا، انتهى وقتنا، يعني جزاك الله خير، أخذ الله عرض الماتة. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا